بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
أعد. حدثنا
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب يتعلق بقراءة قل هو الله أحد وبقراءة تبارك الذي بيده الملك. وقد ورد يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يعني أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك وكأنه يتقال له، يعني معناه أنها قليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدلنا على فضل هذه السورة وعظيم شأنها، وأنها تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن مكون يعني يشتمل على ثلاثة أشياء: عقائد وأحكام وقصص وأخبار. ويعني وسورة قل هو الله أحد تتعلق في العقيدة، كلها تتعلق في العقيدة، لأن فيها أولها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الأحد والصمد، ثم بعد ذلك تأكيد هذا الإثبات بنفي المشابهة ونفي الأصول والفروع والنظراء عن الله سبحانه وتعالى، فهو تأكيد لاسمه الأحد والصمد. فهذه السورة تشتمل على التوحيد، وعلى أن الله عز وجل هو الأحد الصمد، الأحد الذي يعني هو متفرد والذي ليس، وهو من أسماء الله عز وجل، وكذلك الصمد من أسماء الله، والمقصود به الصمد هو الذي يصمد الخلائق إليه بحوائجهم، وهو الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه. وبعد ذلك نفي الوالد والولد والشبيه، وهذا نفي للأصول والفروع والنظراء. نفي الأصول: لم يلد، يعني ليس، لم يكن له فروع، ولم يولد، ولم يكن له أصول. ونفي الأشباه والنظراء: ليس له من يماثله، بل هو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال، ولا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبه أحد من خلقه. يعني هذا يدلنا على فضل هذه السورة وعلى عظيم شأنها. والحديث أخرجه البخاري.
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح، يعني يقرأها في الصلاة، يقرأ يصلي فيها،
لا هو ما ذكر أنه يصلي فيها، لكن يعني سمع يقرأها سواء في الصلاة أو غير الصلاة.
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها.
نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم.
قال: عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
أعد.
عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت. فقال أبو هريرة: ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ثم إنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني أراد أن يبشره، ولكنه آثر أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستمر معه في الصحبة وأن يدرك معه الغداء، لأنه فقير ويعني ليس عنده يعني شيء يأكله، وإنما يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، فآثر أن يستمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصحبه وأن يشاركه في الغداء، فرجع إليه بعد ذلك فلم يجده. وهذا الحديث رواه، قلنا رواه إيش؟
قلت إسناده صحيح.
نعم إسناده صحيح نعم.
قال: عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن
وهو بن أبي ذباب وهو ثقة،
عن عبيد بن حنين
وهو ثقة،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن،
قال: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
أنه أخبر ابن شهاب قل هو الله أحد.
نعم.
تعدل ثلث.
هذا أثر مقطوع، يعني أثر مقطوع، وفيه أن قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا يعني هذه الجملة يعني هي الحديث التي مرت تدل عليها، الحديث الذي مر يدل عليها، لأن الحديث الأول رواه البخاري وفيها أن الرسول أخبر بها تعدل في القرآن. بقي الحديث الجملة الثانية التي هي قل هو الله أحد أنها تجادل عن صاحبها، يعني هذا الذي ثبت وورد فيه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة يعني 30 آية شفعت لصاحبها فغفر له، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني دليل على أن البسملة ليست من السورة، لأن الرسول قال 30 آية وهي 30 آية بدون هذه بدون البسملة، فهذا يعني يدل على أن البسملة أنها ليست من السورة، وإنما هي يعني هي في المصحف وأثبتها الصحابة في المصحف، ولكنها لا يقال إنها من جملة السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية و30 آية بدونها، هي سورة تبارك 30 آية بدونها. فحديث الشفاعة أنها كان شفاعة صاحبها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذا الحديث أو هذا الأثر الذي جاء فيه هاتان الجملتان، فيعني لا أعلم شيئا يدل على ثبوته. نعم.
قال: عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالذكر, يعني ذكر الله عز وجل, والمقصود بالذكر يعني أن الثناء على الله عز وجل, يعني المقصود به ما الأحاديث التي فيها الثناء على الله عز وجل وتنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بالذكر, لأن فيه الذكر والدعاء, وهذا الباب يتعلق بالذكر, والباب الذي بعده يتعلق بالدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل ورجاءه. أورد يعني هذا الحديث
عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله,
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير, كانت له عدل رقاب
في يوم,
في يوم قالها قرأها أتى بها 100 مرة في يوم, كانت له عدل 10 رقاب, 10 رقاب,
وكتبت له 100 حسنة,
وكتبت 100 حسنة, وحط عنه 100 خطيئة, وكانت حرزا له
من الشيطان,
من الشيطان
حتى يمسي,
حتى يمسي,
ولم يأتي أحد,
لم يأحد يأتي إلا بشيء أحد أكثر منه. يعني المقصود أنه يعني إذا زاد, إذا زاد على هذا المقدار يعني فإنه يؤجر على ذلك, ولكن يعني لا يصير هنا عدد يعني بعد 100, وإنما يأتي بشيء بدون عدد, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العدد 100, فلا يلتزم أحد زيادة على ذلك, ولكنه يأتي بما أمكنه. نعم.
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر,
نعم ثقة, نعم,
عن أبي صالح السمان
ثقة, الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن أبي هريرة,
نعم,
قال: عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا يدل على عظم هذا الدعاء وعلى عظم شأنه مع وجازته واختصاره, وأنه يعني من أتى بهذا المقدار في كل يوم تحط عنه خطاياه, والمقصود من ذلك مع التوبة, يعني مع التوبة إذا كان تاب من خطاياه يعني فإنه تحط عنه الخطايا. أما إذا كان مصرا على الذنوب ولم يتب منها فإنها لا تحط عنه الخطايا, ولكن مع التوبة تحط عنه الخطايا. نعم, السيئات تكفر باجتناب الكبائر, لكن الكبائر لابد فيها من التوبة, فإذا تاب الإنسان منها فإنها تحط خطاياه وتذهب عنه الكبائر والصغائر. نعم.
نفس الإسناد, مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم,
والحديث
البخاري ومسلم.
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير, غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
أعد الأسناد.
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك,
نعم,
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
يعني هذا الحديث عن أبي هريرة وهو موقوف عليه, يعني أن من
سبح الله دبر كل صلاة,
سبح الله دبر كل صلاة 33 وختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فإنها تغفر له ذنوبه. وهذا الحديث يعني جاء موصولا عند مسلم,
نعم
في صحيح مسلم, نعم,
مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك
هو ثقة,
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة,
نعم,
قال: عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم ذكر
عن سعيد المسيب أنه كان يقول في الباقيات الصالحات.
عن سعيد المسيب أنه كان يقول باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا يعني مقطوع يعني ينتهى إلى سعيد بن المسيب ولكنه جاء في تفسير ابن جرير بإسناد صحيح متصل
عن أبي هريرة
رضي الله عنه ذكر الأربع الأولى التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفيها أنها من الباقيات الصالحات، يعني في نفس الحديث عند ابن جرير أنها من الباقيات الصالحات، يعني معناها أن هذه من جملة الباقيات الصالحات. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فلا أعرف شيئا عن ثبوتها.
عن مالك عن عمارة بن صياد
هو ثقة
عن سعيد بن المسيب.
نعم.
وهو أثر صحيح. نعم. مقطوع
الأثر مقطوع. نعم.
لكن إسناده صحيح إلى سعيد.
نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه
هذا أبو الدرداء بارك الله
فيك. عن أبي الدرداء أن رسول الله
لا موقوف عليه قال ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله.
هذا جاء في الترمذي.
قال تكمل له قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ثبت مرفوعا بإسناد صحيح متصل عند الترمذي.
نعم ثبت مرفوعا بإسناد صحيح متصل عند الترمذي هو زهل أبو الدرداء.
نعم نعم
نعم وهو قد ثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح. نعم
هنا كذلك الإسناد مالك عن زياد بن أبي زياد قال أبو الدرداء.
نعم انقطع. منقطع. نعم
مالك عن زياد بن أبي زياد
ثقة
قال طيب ثم قال هنا قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل.
نعم.
ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
نعم.
قال عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من ركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا.
ثم ذكر هذا الحديث عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده وإذا يعني رجل يعني تكلم ورفع صوته قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال إني رأيت 70
لقد رأيت 30 ملكا
رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبوها أول. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر والإتيان به في هذا المكان وأن الإنسان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلهذا الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم
البخاري
رواه البخاري نعم.
عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي نعم. قال رحمه
كلهم ثقات نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الدعاء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.
ثم ذكر الدعاء باب الدعاء وقبله باب الذكر، والذكر كما عرفنا يتعلق بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتنزيهه، وأما الدعاء فهو سؤاله والطلب منه اللهم أعطنا كذا، اللهم حقق لنا كذا. هذا هو الفرق بين الذكر والدعاء. وأورد فيها حديث أولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل دعوة مستجابة،
لكل
نبي دعوة مستجابة، وإنني اختبأت
أريد أن أختبئ دعوتي
شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا يعني يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي دعوة مستجابة، وأن كل نبي أعطي دعوة أنه دعا بها، وقد جاء أنه دعا بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة وهذا من كمال نصحه لأمته ومحبته الخير لها صلوات الله وسلامه عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم نعم.
قال عن مالك عن أبي الزناد
وعبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
أعد.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول
يعني هذا الحديث يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني ليس متصلا يعني منقطع، ولا أعلم شيء يدل على ثبوت هذا الدعاء نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه قال صلى الله عليه وسلم
نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني
نعم
اللهم ارحمني إن شئت فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعني أن الإنسان لا يأتي بكلمة إن شئت، وإنما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا يأتي بهذا القيد الذي هو قوله إن شئت. فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يأتي به، وإنما يأتي بالدعاء ويسأل الله عز وجل دون أن يضيف إليه هذا القيد الذي هو قوله إن شئت. فهذا لا يقال في حق الله عز وجل، ولا يطلب من الله عز وجل بهذه الصيغة، وإنما يؤتى به بالدعاء ليس مضافا إليه هذه الصيغة التي لا تليق بالله عز وجل، وإنما تليق بالمخلوقين نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم.
قال ليعزم المسألة
يقول اللهم اغفر لي، ما يقول إن شئت نعم.
فإنه لا مكره له
نعم. إن الله لا مكره له، لأنه ليس مثل المخلوقين الذين يعني يجيبون يعني حياء أو ما إلى ذلك نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذا من أسباب يعني عدم قبول الدعاء استجابة الدعاء هو الاستعجال. فيترك الدعاء ويقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي. وإنما الإنسان يدعو ويلح على الله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم لنسكرون عن عبادتي سيدخلنا جهنم داخلين. ويقول الشاعر يقول الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيعني يسأل الله عز وجل ولا يعني يحصل منه يعني شيء خلاف ذلك.
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل،
ما لم يعجل يعني معناه أنه يقول دعوت ودعوت استجل فيترك الدعاء، وإنما يلح على الله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب.
نعم.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر.
نعم، وهو ثقة.
عن أبي هريرة.
نعم.
والحديث
الحديث مش لفظه
مستجاب لأحدكم ما لم يعجل،
البخاري ومسلم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يعني من
يسألني
فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يعني وهذا الحديث متفق عليه، وهو من أدلة إثبات صفات الله عز وجل، وأن الله ينزل وأنه نزوله يليق بكماله وجلاله، فكما أنه له ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، بل صفات الباري على ما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه شيء من صفات الله بصفات المخلوقين، ولا شيء من صفات المخلوقين بصفات الله عز وجل، بل صفات الله عز وجل فهي في غاية الكمال والجلال، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. نعم.
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى نعم. السماء الدنيا
نعم.
حين يبقى ثلث الليل الآخر
نعم.
فيقول من يدعوني فأستجيب له
نعم.
من يسألني فأعطيه
نعم.
من يستغفرني فأغفر له
نعم.
وجه إرادة الإمام مالك باب ما جاء في الدعاء،
لأن الدعاء من يدعوني قال يدعوني فأستجيب له نعم.
يعني الكلام على أوقات يتحرى فيها الإجابة.
نعم.
هل للدعاء أوقات يتحرى فيها الإجابة؟
هذا من الأوقات اللي يتحرى فيها الإجابة، هذا من الأوقات.
هذا حديث ذكرته منه رواه
البخاري ومسلم،
أليس متواترا شيخنا؟ ما هو متواتر حديث النزول؟
ما أدري.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها يعني وضعت يعني يدها فوقعت على رجليه أو قدميه وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني فهذا الدعاء يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عائشة، وفيه يعني فيه الذي يرويه محمد بن إبراهيم التيمي لكنه جاء يعني متصلا من رواية أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم. نعم.
أعوذ برضاك من سخطك،
هذا يعني صفة من صفة يعني صفة الرضا بصفة
السخط،
صفة الرضا من صفة السخط يعني صفة من صفة، ويعني وبعد ذلك يعني أثر الصفة الذي هو في المعافاة من عقوبة التي هو يعني هذا ثمرة الرضا، وهذا يعني تابع للرضا وهذا تابع للسخط، لأن العقوبة تابعة للسخط والرضا تابع والمعافاة تابعة للرضا. نعم.
وبك منك،
وبك منك يعني الله عز وجل كل شيء منه، يعني لا محر من الله إلا إليه، كما لا ففر من الله إلى الله. نعم.
لا ملجأ من الله إلا
لا ملجأ من الله إلا إليه.
لا أحصي ثناء عليك،
يعني أن الثناء عليه لا يحصى. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن عائشة.
نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالدعاء عرفة، وقال إن خير الدعاء أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله حمد وهو على كل شيء قدير. والحديث يعني إسناده حسن، وقد جاء عند الترمذي، وفي آخره يعني تكميل، لأن هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله حمد،
لا هنا
لا, لا شريك له.
نعم.
وفي والذي عند الترمذي بكمال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله حمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد
ثقة مرة،
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز
وهو ثقة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم، هذا فيه عن أبي هريرة،
لا هنا جاء مرسل، عن طلحة بن عبيد بن كريز أن صلى الله عليه وسلم قال، لكن ذكرت أنه حسن لغيري، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر موصولا.
نعم، حديث عبد الله بن عمر.
عن مالك هنا الآن شيخنا يعني الإشكال كيف ذكر هذا الذكر وأنه دعاء، ظاهر الحديث لا إله الله ذكر، مع أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة،
لأنه هذا يعني هذا يعني فيه إثبات أن أفضل الدعاء، لأنه قال دعاء عرفة كل إنسان يدعو بعرفة، لكن هذا الذي قاله اللي هو ثناء على الله عز وجل، فهو ليس دعاء طلب ولكنه دعاء بمعنى العبادة، يعني الذكر هو عبادة يعني، لكنه يعني ليس طلب، وطلب هو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، والحديث على ظاهري قال الدعاء دعاء عرفة وإنسان يدعو بعرفة، وقال وخير ما قلته، يعني هذا الكلام الذي في تنزيه الله عز وجل وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى، يعني المقصود به الجملة الأولى لخير الدعاء دعاء عرفة.
عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان النبي كان يعلمهم هذا الدعاء، وهو: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، بل جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في التشهد، يعني كونه كان يقوله بعد التشهد في الصلاة. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي،
نعم، ثقة. نعم.
عن طاووس اليماني،
ثقة.
عن عبد الله بن عباس،
نعم،
أحسن الله إليك، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
فتنة المحيا يعني ما يحصل من الفتن يعني في حال الحياة، وفتنة الممات هي يعني سؤال يعني في القبر، لأن فتنة القبر السؤال عنه والامتحان والاختبار اللي فيه، لأن القبر فيه عذاب وفيه فتنة، فيه عذاب وفيه فتنة. هنا قال فتنة المحيا والممات، يعني الفتن اللي تحصل في حياة الإنسان والفتن التي تحصل في قبره، وذلك بأن يمتحن يعني ويسأله الملكان. نعم.
كما يعلمهم السورة من القرآن،
يعني معناه أنه يعني يدل على عظم شأن هذا الدعاء وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وإبلاغه لأصحابه ولأهميته، وصفه بقوله كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن أبي هريرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد، يعني إذا قام من الليل يتهجد يدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء الطويل الذي هو مشتمل على جملة من الأمور التي يعني هي تتعلق في العقيدة، يعني التي فيها النور وفيها القيومية وفيها يعني الجنة والنار
اللهم لك الحمد أنت
نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك
قيام قيوم يعني بمعنى القيوم. نعم.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
كل هذه إضافة إلى الله عز وجل، تمجيد الله وثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أنت الحق.
نعم.
وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
يعني ذكر هذا ثناء الله عز وجل في يعني في هذا الحديث الطويل، وختمه بقوله بأنه يسأله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، فقال في الآخر
فاغفر لي
ما قدمت، يعني أول ثناء الله عز وجل. وهذا يدل على أن الدعاء يعني ينبغي أن يسبقه الثناء على الله عز وجل، ينبغي أن يسبقه الثناء على الله عز وجل، وهذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا صارت جاء في صلاة الجنازة أنه قبل أن يدعو يعني يأتي بقراءة الفاتحة التي هي ثناء على الله عز وجل، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني دعاء للرسول عليه السلام، ثم يأتي بالدعاء الذي يدعو به في الجنازة. فهذا يعني يدلنا على أن التمهيد للدعاء بالثناء على الله عز وجل، وكذلك ثناء على رسوله أو الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من أسباب قبول الدعاء. نعم.
قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس.
نعم. رواه البخاري ومسلم.
عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم. وأشرت إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين، فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت.
نعم. أعد.
قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار.
نعم.
فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم. وأشرت إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسا بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله أنه
جاء عبد الله بن عمر جاء إلى
بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار.
نعم.
قرية من قرى الأنصار. فقال:
هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟
قال: هل تدرون أين صلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ قال:
قلت له: نعم.
قلت له: نعم.
قال: أشرت إلى ناحية منه،
ناحية منه مكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقال لي:
نعم.
هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم.
نعم، هذه الثلاث التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أجيب باثنتين ولم يجب الثالثة، يعني بأن لا يستبيح، أن لا يتسلط عليهم عدو من غيرهم يعني يستعصلهم ويقضي عليهم، ولا يهلكهم بالسنين، يعني الجذب والقحط بأن يموتوا بسبب ذلك. وأما الثالثة التي هي لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها ولم يعط إياها. ولهذا يعني كما قال إن الهرج والقتل إن هذا مستمر وأنه باقي لأنه لم يعط ذلك. نعم.
قال: ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها.
نعم.
قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.
يعني هذا نتيجة لأنه لم يجب إلى هذه الثالثة، فصار يعني نتيجة ذلك أن الهرج والقتل والخلاف أنه بينهم إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة.
قال: عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك.
يعني هذا يعني صحح البخاري أنه سمع من عبد الله بن عمر، صحح البخاري في تاريخه أنه سمع من عبد الله بن عمر، وفي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عبد الله يروي عن جابر، عن جابر بن عتيك، يعني
عن ابن عمر،
عن ابن عمر. نعم، فيكون يعني متصل يعني على هذا وعلى هذا، إن عبد الله بن عبد الله هو سمع من ابن عمر، أو أنه سمع عن جده جابر بن عتيك عن ابن عمر.
قال: عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
ثم ذكر هذا الحديث
عن زيد بن أسلم أنه كان يقول،
عن زيد بن أسلم أنه كان يقول، يعني وهذا قد جاء، يعني جاء مسندا في مسند الإمام أحمد عن
الحديث أبي سعيد،
الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وش لفظه
هنا؟
إيه؟
ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
يعني هذه الثلاث، أن الداعي الذي يدعو أنه يحصل الخير ويحصل الفائدة، إما أن يستجاب له الدعاء المعين الذي طلبه، وإما أن يعني يدخر له من الأجر يعني مثله، أو وإما أن يكف عنه من الشر يعني مثل ذلك. ويعني والحديث يعني جاء في مسند الإمام أحمد بالثنتين الأولى، والثالثة ليست فيها التكفير، وإنما فيها ذكر أنه
يصرف
عنه من الشر مثل ذلك. نعم. إذا يعني هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند الإمام أحمد. نعم.
قال: عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول.
نعم.
فيكون مقطوع.
نعم، مقطوع لكنه متصل، يعني في
إن هنا ما قال قارص عليه السلام، إنه نسوب إلى كلام زيد قال.
إلا بس أنا جاء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عند أحمد في.
عند أحمد. نعم.
من حديث أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل في الدعاء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
أعد. حدثنا
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب يتعلق بقراءة قل هو الله أحد وبقراءة تبارك الذي بيده الملك. وقد ورد يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يعني أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، وكأنه يتقال له يعني معناه أنها قليلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدلنا على فضل هذه السورة وعظيم شأنها، وأنها تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن مكون يعني يشتمل على ثلاثة أشياء: عقائد وأحكام وقصص وأخبار، ويعني وسورة قل هو الله أحد تتعلق في العقيدة، كلها تتعلق في العقيدة، لأن فيها أولها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الأحد والصمد، ثم بعد ذلك تأكيد هذا الإثبات بنفي المشابهة ونفي الأصول والفروع والنظراء عن الله سبحانه وتعالى، فهو تأكيد لاسمه الأحد والصمد. فهذه السورة تشتمل على التوحيد، وعلى أن الله عز وجل هو الأحد الصمد، الأحد الذي يعني هو متفرد والذي ليس، وهو من أسماء الله عز وجل، وكذلك الصمد من أسماء الله، والمقصود به الصمد هو الذي يصمد الخلائق إليه بحوائجهم، وهو الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه. وبعد ذلك نفي الوالد والولد والشبيه، وهذا نفي للأصول والفروع والنظراء، نفي الأصول لم يلد يعني ليس لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن لم يكن له أصول، ونفي الأشباه والنظراء ليس له من يماثله، بل هو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال ولا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. يعني هذا يدلنا على فضل هذه السورة وعلى عظيم شأنها، والحديث أخرجه البخاري. نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح يعني يقرأها في الصلاة، يقرأ يصلي فيها،
لا هو ما ذكر يصلي فيها، لكن يعني سمع يقرأها سواء في الصلاة أو غير الصلاة.
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها.
نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم.
قال: عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
أعد.
عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. فقال أبو هريرة ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ثم إنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني أراد أن يبشره ولكنه آثر أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستمر معه في الصحبة وأن يدرك معه الغداء، لأنه فقير ويعني ليس عنده يعني شيء يأكله، وإنما يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، فآثر أن يستمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصحبه وأن يشاركه في الغداء. فرجع إليه بعد ذلك فلم يجده. وهذا الحديث رواه إيش؟
قلت أسناده صحيح.
نعم أسناده صحيح، أسناده صحيح. نعم.
قال عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن
وهو بن أبي ذباب وهو ثقة.
عن عبيد بن حنين
وهو ثقة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
أنه أخبر ابن شهاب قل هو الله أحد.
نعم.
تعدل ثلث.
هذا أثر مقطوع، يعني أثر مقطوع، وفيه أن قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا يعني هذه الجملة يعني هي الحديث التي مرت تدل عليها، الحديث الذي مر يدل عليها، لأن الحديث الأول رواه البخاري وفيها أن الرسول أخبر بها تعدل في القرآن. بقي الحديث الجملة الثانية التي هي قل هو الله أحدنا تجادل عن صاحبها، يعني هذا الذي ثبت وورد فيه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة يعني 30 آية شفعة لصاحبها فغفر له، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني دليل على أن البسملة ليست من السورة، لأن الرسول قال 30 آية وهي 30 آية بدون هذه بدون البسملة، فهذا يعني يدل على أن البسملة أنها ليست من السورة، وإنما هي يعني هي في المصحف وأثبتها الصحابة في المصحف، ولكنها لا يقال أنها من جملة السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية وثلاثون آية بدونها، هي سورة تبارك 30 آية بدونها. فحديث الشفاعة أنها كشفاعة صاحبها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذا الحديث أو هذا الأثر الذي جاء فيه هاتان الجملتان فيعني لا أعلم شيئا يدل على ثبوته. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالذكر، يعني ذكر الله عز وجل، والمقصود بالذكر يعني أن الثناء على الله عز وجل، يعني المقصود به ما الأحاديث التي فيها الثناء على الله عز وجل وتنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصود بالذكر، لأن فيه الذكر والدعاء، وهذا الباب يتعلق بالذكر، والباب الذي بعده يتعلق بالدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل ورجاءه. أورد يعني هذا الحديث
عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل رقاب
في يوم
قالها قرأها أتى بها 100 مرة في يوم، كانت له عدل 10 رقاب،
وكتبت له 100 حسنة
وحط عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له
من الشيطان حتى يمسي،
ولم يأتي أحد بيأتي إلا بشيء أحد أكثر منه. يعني المقصود أنه يعني إذا زاد على هذا المقدار يعني فإنه يؤجر على ذلك، ولكن يعني لا يصير هنا عدد يعني بعد 100، وإنما يأتي بشيء بدون عدد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العدد 100، فلا يلتزم أحد زيادة على ذلك، ولكنه يأتي بما أمكنه. نعم.
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر.
نعم ثقة. نعم.
عن أبي صالح السمان.
ثقة، الحديث رواه البخاري ومسلم.
نعم. عن أبي هريرة.
نعم.
قال: عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا يدل على عظم هذا الدعاء وعلى عظم شأنه مع وجازته واختصاره، وأنه يعني من أتى بهذا المقدار في كل يوم تحط عنه خطاياه، والمقصود من ذلك مع التوبة، يعني مع التوبة إذا كان تاب من خطاياه يعني فإنه تحط عنه الخطايا، أما إذا كان مصرا على الذنوب ولم يتب منها فإنها لا تحط عنه الخطايا، ولكن مع التوبة تحط عنه الخطايا. نعم السيئات تكفر باجتناب الكبائر، لكن الكبائر لا بد فيها من التوبة، فإذا تاب الإنسان منها فإنها تحط خطاياه وتذهب عنه الكبائر والصغائر. نعم.
نفس الإسناد، مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم. والحديث البخاري ومسلم.
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
أعد الأسناد.
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
يعني هذا الحديث عن أبي هريرة وهو موقوف عليه، يعني أن من
سبح الله دبر كل صلاة
سبح الله دبر كل صلاة 33 وختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فإنها تغفر له ذنوبه، وهذا الحديث يعني جاء موصولا عند مسلم.
نعم.
نعم في صحيح مسلم. نعم.
مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك
وثقة
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة.
نعم.
قال عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم ذكر
عن سعيد المسيب أنه كان يقول في الباقيات الصالحات
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا يعني مقطوع يعني ينتهى إلى سعيد بن المسيب ولكنه جاء في تفسير ابن جرير بإسناد صحيح متصل عن
أبي هريرة
رضي الله عنه ذكر الأربع الأولى التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفيها أنها من الباقيات الصالحات، يعني في نفس الحديث عند ابن جرير أنها من الباقيات الصالحات، يعني معناها أن هذه من جملة الباقيات الصالحات. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فلا أعرف شيئا عن ثبوتها.
عن مالك عن عمارة بن صياد
هو ثقة
عن سعيد بن المسيب وهو أثر صحيح مقطوع.
الأثر مقطوع نعم،
لكن إسناده صحيح إلى سعيد.
نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه
هذا أبو الدرداء بارك الله
فيك عن أبي الدرداء أن رسول الله
لا بنقوف عليه قال ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من عطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله.
هذا جاء في الترمذي.
قال تكمل له قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ثبت مرفوعا بإسناد صحيح متصل عند الترمذي.
نعم ثبت مرفوعا بإسناد صحيح متصل عند الترمذي هو زاهل أبو الدرداء.
نعم
وهو قد ثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح. نعم
هنا كذلك الإسناد مالك عن زياد بن أبي زياد قال أبو الدرداء
منقطع. نعم
مالك عن زياد بن أبي زياد
ثقة
قال طيب ثم قال هنا قال زياد بن زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل
نعم.
ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
نعم
قال عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا.
ثم ذكر هذا الحديث عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده وإذا رجل يعني تكلم ورفع صوته قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: إني رأيت 70،
لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا،
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبوها أول. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر والإتيان به في هذا المكان، وأن الإنسان يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلهذا الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم
البخاري،
رواه البخاري نعم.
عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي نعم. قال رحمه
كلهم ثقات نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الدعاء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.
ثم ذكر الدعاء، باب الدعاء، وقبله باب الذكر. والذكر كما عرفنا يتعلق بالثناء الله عز وجل وتمجيده وتنزيهه، وأما الدعاء فهو سؤاله والطلب منه، والطلب منه: اللهم أعطنا كذا، اللهم حقق لنا كذا. هذا هو الفرق بين الذكر والدعاء. وأورد فيها حديث، أولها هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل دعوة مستجابة،
لكل نبي
دعوة مستجابة، وإنني اختبأت،
أريد أن أختبئ دعوتي
شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا يعني يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي دعوة مستجابة، وأن كل نبي أعطي دعوة أنه دعا بها، وقد جاء أنه دعا بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. وهذا من كمال نصحه لأمته ومحبته الخير لها صلوات الله وسلامه عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم نعم.
قال: عن مالك عن أبي الزناد
وعبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
أعد.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول،
يعني هذا الحديث يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني ليس متصلا يعني منقطع، ولا أعلم شيء يدل على ثبوت هذا الدعاء نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه قال صلى الله عليه وسلم
نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني
نعم،
اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعني أن الإنسان لا يأتي بكلمة إن شئت، وإنما يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يأتي بهذا القيد الذي هو قوله إن شئت. فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يأتي به، وإنما يأتي بالدعاء ويسأل الله عز وجل دون أن يضيف إليه هذا القيد الذي هو قوله إن شئت. فهذا لا يقال في حق الله عز وجل، ولا يطلب من الله عز وجل بهذه الصيغة، وإنما يؤتى به بالدعاء ليس مضافا إليه هذه الصيغة التي لا تليق بالله عز وجل، وإنما تليق بالمخلوقين نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم.
قال: ليعزم المسألة،
ليعزم المسألة، يقول: اللهم اغفر لي، ما يقول إن شئت نعم.
فإنه لا مكره له
نعم، إن الله لا مكره له، لأنه ليس مثل المخلوقين الذين يعني يجيبون يعني حياء أو ما إلى ذلك نعم.
قال: عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذا من أسباب يعني عدم قبول الدعاء استجاب الدعاء هو الاستعجال، فيترك الدعاء ويقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي، وإنما الإنسان يدعو ويلح على الله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم لأن يسكبون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول الشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيعني يسأل الله عز وجل ولا يعني يحصل منه يعني شيء خلاف ذلك.
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل،
ما لم يعجل يعني معناه أنه يقول دعوت ودعوت استجل فيترك الدعاء، وإنما يلح على الله عز وجل، والله تعالى يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب.
نعم.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر.
نعم، وهو ثقة.
عن أبي هريرة.
نعم.
والحديث
الحديث مش لفظة
مستجاب لأحدكم ما لم يعجل،
البخاري ومسلم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يعني وهذا الحديث متفق عليه، وهو من أدلة إثبات صفات الله عز وجل، وأن الله ينزل وأنه نزوله يليق بكماله وجلاله، فكما أنه له ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، بل صفات الباري على ما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه شيء من صفات الله بصفات المخلوقين، ولا شيء من صفات المخلوقين بصفات الله عز وجل، بل صفات الله عز وجل فهي في غاية الكمال والجلال، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. نعم.
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا.
نعم.
حين يبقى ثلث الليل الآخر.
نعم.
فيقول: من يدعوني فأستجيب له.
نعم.
من يسألني فأعطيه.
نعم.
من يستغفرني فأغفر له.
نعم.
وجه إرادة الإمام مالك باب ما جاء في الدعاء،
لأن الدعاء من يدعوني قال يدعوني فأستجيب له. نعم.
يعني الكلام على أوقات يتحرى فيها الإجابة.
نعم.
هل للدعاء أوقات يتحرى فيها الإجابة؟
هذا من الأوقات اللي يتحرى فيها الإجابة، هذا من الأوقات.
هذا حديث ذكرته منه رواه
البخاري ومسلم،
أليس متواترا شيخنا؟ ما هو متواتر حديث النزول؟
ما أدري.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني وضعت يعني يدها فوقعت على رجليه أو قدميه وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الدعاء يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عائشة، وفيه يعني فيه الذي يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، لكنه جاء يعني متصلا من رواية أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أخرجه
مسلم.
أخرجه مسلم. نعم.
أعوذ برضاك من سخطك.
هذا يعني صفة من صفة يعني صفة الرضا بصفة
السخط.
صفة الرضا من صفة السخط يعني صفة من صفة. ويعني بعد ذلك يعني أثر الصفة الذي هو في العذاب المعافاة من عقوبة التي هو يعني هذا ثمرة الرضا وهذا يعني تابع للرضا وهذا تابع للسخط لأن العقوبة تابعة للسخط والرضا تابع والمعافاة تابعة للرضا. نعم.
وبك منك.
وبك منك لأن يعني الله عز وجل كل شيء منه يعني لا مفر من الله إلا إليه كما لا لا ففر من الله إلى الله. نعم.
لا ملجأ من الله إلا
لا ملجأ من الله إلا إليه.
لا أحصي ثناء عليك
يعني أن الثناء عليه لا يحصى. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن عائشة.
نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالدعاء عرفة وقال إن خير الدعاء أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير. والحديث يعني إسناده حسن وقد جاء عند الترمذي وفي آخره يعني تكميل لأن هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حمد
لا هنا
لا, لا شريك له.
نعم.
وفي والذي عند الترمذي بكمال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
عن مالك عن زياد بن أبي زياد
ثقة مرة
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز
ثقة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم هذا فيه عن أبي هريرة
لا هنا جاء مرسل عن طلحة بن عبيد بن كريز أن صلى الله عليه وسلم قال لكن ذكرت أنه حسن لغيري رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر موصولا
نعم حديث عبد الله بن عمر.
عن مالك هنا الآن شيخنا يعني الإشكال كيف ذكر هذا الذكر وأنه دعاء ظاهر الحديث لا إله الله ذكر مع أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
لأنه هذا يعني هذا يعني فيه إثبات أنه أفضل الدعاء لأنه قال دعاء عرفة كل إنسان يدعو بعرفة لكن هذا الذي قاله اللي هو ثناء على الله عز وجل فهو ليس دعاء طلب ولكنه دعاء بمعنى العبادة لأن الذكر هو عبادة يعني لكنه يعني ليس طلب والطلب هو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني والحديث على ظاهري على الدعاء دعاء عرفة كل إنسان يدعو بعرفة وقال وخير ما قلت يعني هذا الكلام الذي في تنزيه الله عز وجل وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى يعني المقصود به الجملة الأولى لخير الدعاء دعاء عرفة.
عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان النبي كان يعلمهم هذا الدعاء وهو اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بل جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان يقوله في التشهد يعني يكونه يقوله بعد التشهد في الصلاة. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي.
نعم ثقة. نعم.
عن طاووس اليماني.
ثقة.
عن عبد الله بن عباس.
نعم.
أحسن الله إليك. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
فتنة المحيا يعني ما يحصل من الفتن يعني في حال الحياة وفتنة الممات هي يعني سؤال يعني في القبر لأن فتنة القبر السؤال عنه والامتحان والاختبار اللي فيه لأن القبر فيه عذاب وفيه فتنة فيه عذاب وفيه فتنة هناك الفتنة المحيا والمات، يعني الفتن التي تحصل في حياة الإنسان والفتن التي تحصل في قبره، وذلك بأن يمتحن يعني ويسأله الملكان. نعم.
كما يعلمهم السورة من القرآن،
يعني معناه أنه يعني يدل على عظم شأن هذا الدعاء وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وإبلاغه لأصحابه ولأهميته، وصفه بقوله كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن أبي هريرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد، يعني إذا قام من الليل يتهجد يدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء الطويل الذي هو مشتمل على جملة من الأمور التي يعني هي تتعلق في العقيدة، يعني التي فيها النور وفيها القيومية وفيها يعني الجنة والنار.
اللهم لك الحمد
أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك
قيام قيوم يعني بمعنى قيوم. نعم.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
كل هذه إضافة إلى الله عز وجل، تمجيد الله وثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أنت الحق.
نعم.
وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
يعني ذكر هذا الثناء على الله عز وجل في يعني في هذا الحديث الطويل، وختمه بقوله بأنه يسأله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، فقال في الآخر:
فاغفر لي
ما قدمت، يعني أول ثناء على الله عز وجل. وهذا يدل على أن الدعاء يعني ينبغي أن يسبقه الثناء على الله عز وجل، ينبغي أن يسبقه الثناء على الله عز وجل، وهذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا صارت جاء في صلاة الجنازة أنه قبل أن يدعو يعني يأتي بقراءة الفاتحة التي هي ثناء على الله عز وجل، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني دعاء للرسول عليه السلام، ثم يأتي بالدعاء الذي يدعو به في الجنازة. فهذا يعني يدلنا على أن التمهيد للدعاء بالثناء على الله عز وجل، وكذلك ثناء على رسوله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من أسباب قبول الدعاء. نعم.
قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس.
نعم. رواه البخاري ومسلم.
عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم. وأشرت إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت.
نعم. أعد.
قال: عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم وأشرت إلى ناحية منه. فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسا بينهم فمنعها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله أنه
جاء عبد الله بن عمر جاء إلى
بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار.
نعم.
قرية من قرى الأنصار. فقال
هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟
قال هل تدرون أين صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ قال
فقلت له نعم.
قلت له نعم.
قال وأشرت إلى ناحية منه،
ناحية منه مكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقال لي
نعم
هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم.
نعم هذه الثلاث التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أجيب باثنتين ولم يجب بالثالثة، يعني بأن لا يستبيح أن لا يتسلط عليهم عدو من غيرهم يعني يستعصلهم ويقضي عليهم، وأن لا يهلكهم بالسنين، يعني الجذب والقحط بأن يموتوا بسبب ذلك. وأما الثالثة التي هي لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها ولم يعط إياها. ولهذا يعني كما قال إن الهرج والقتل إن هذا مستمر وأنه باقي لأنه لم يعط ذلك. نعم.
قال ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها.
نعم.
قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة،
يعني هذا نتيجة لأنه لم يجب إلى هذه الثالثة، فصار يعني نتيجة ذلك أن الهرج والقتل والخلاف أنه بينهم إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة.
قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك،
يعني هذا يعني صحح البخاري أنه سمع من عبد الله بن عمر، صحح البخاري في تاريخه أنه سمع من عبد الله بن عمر، وفي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عبد الله يروي عن جابر، عن جابر بن عتيك، يعني
عن ابن عمر،
عن ابن عمر. نعم. فيكون يعني متصل يعني على هذا وعلى هذا، إن عبد الله بن عبد الله هو سمع من ابن عمر، أو أنه سمع عن جده جابر بن عتيك عن ابن عمر.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن
زيد بن أسلم أنه كان يقول،
عن زيد بن أسلم أنه كان يقول، يعني وهذا قد جاء يعني جاء مسندا في مسند الإمام أحمد عن
الحديث أبي سعيد،
الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وش لفظه
هنا؟
إيه؟
ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
يعني هذه الثلاث، أن الداعي الذي يدعو أنه يحصل الخير ويحصل الفائدة، إما أن يستجاب له الدعاء المعين الذي طلبه، وإما أن يعني يدخر له من الأجر يعني مثله، أو وإما أن يكف عنه من الشر يعني مثل ذلك. ويعني والحديث يعني جاء في مسند الإمام أحمد بالثنتين الأولى، والثالثة ليست فيها التكفير، وإنما فيها ذكر أنه
يصرف
عنه من الشر مثل ذلك. نعم. فإذا يعني هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسند الإمام أحمد. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول،
نعم،
فيكون مقطوع.
نعم مقطوع لكنه متصل يعني في.
لأنه هنا ما قال قارص عليه السلام، لأنه نسوب إلى كلام زيد. زيد
بس
قال.
لا بس أنا جاء مرفوع إلى الله.
نعم. عند أحمد في.
عند أحمد نعم.
من حديث أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى العمل في الدعاء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.